خصنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلت بنا القراءة في كتاب الموطأ لإمام مالك إلى عدة المخترعة، لا نعدم الفائدة مما درستموه في موطأ مالك في كتاب الحج، سنتذاكر بعض ذلك لقربان الموسم ولأهمية المصنف هذا العظيم موطأ مالك، وننتقل بعدها إلى درسنا وما قبله حتى تتم الفائدة إن شاء الله المرجوة من ذلك. المسألة الأولى، اختلف العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بالحج فيما يتعلق بالاغتسال للإحرام، فذهب الشافعي إلى أنه إن تركه أساء عليه ذنب، وذهب أهل الظاهر أنه واجب العموم، وذهب أبو حنيفة أنه مستحب، والحسن البصري خص الاغتسال وجوبا للحائض نفسه إذا أهل. فما هو أصح الأقوال في هذا الباب بالنسبة للاغتسال المحرم؟ أخي محمد لا تنشغل، محرم ما حكم اغتساله؟ حاضر معنا في الموطأ. كيف جائز؟ العبادة يقول فيها جائز، كيف يعني جائز؟ أنت الآن جائز تغتسل، يجوز تقول العبادة جائز إذا توهم التحريم، كان تقول للشيخ يجوز أن أقصر وأنا سأقعد في البلد أكثر من 4 أيام، يقول يجوز، لكن عند البدء تقول إما مستحب أو واجب العبادة.
مستحب،
مستحب ليست واجب.
إذا كان غسل الإحرام على جنابة واجب على
الغسل. لا، فالآن لحال الجنابة، تكلم على غسل الإحرام.
مستحب،
مستحب. طيب، ما الدليل على استحبابه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر للمرأة أن تغتسل قولا وهي التي كانت نفسا، كما مر معكم في الموطأ، وهو كان أول حديث معكم في الحج حديث أسماء بنت عميس أنها ولدت عن محمد الرحمن بكر، فذكر ذلك أبو بكر للرسول فقال مرها فلتغتسل ثم لتهل. فما الصارف إذا قلنا أن الأمر لم يكن لحيضها بل لأنها محرمة؟ فما الصارف عن الذي ذهب إليه الشافعي أن عليه دم مثلا؟ نعم، نعم، الصارف ابن عمر أحسنت رضي الله عنه، وقد خرج ابن أبي شيبة عن ابن جريج قال سألت نافعا أكان ابن عمر يغتسل عند الحرام؟ قال كان ربما يغتسل ربما يتوضأ، فالفترة اللي كان يتوضأ فيها ما حد أنكر عليه وهو صحابي، فدل أن الغسل الإحرام مستحب ولا يجب، الغسل الإحرام مستحب ولا يجب في ذلك. وذهب البعض كالحسن أنه واجب في حق الحائض حينئذ، لأن النبي أمر النفساء أن تغتسل، فالأحوط في الحائض خاصة، والنفس إذا أصابها النفاس أن تغتسل. و تهل بعد أن تستذفر من حيثها. طيب، هل للمحرم أن يغسل رأسه؟ يعني المحرم ما هو يغسل رأسه، باب غسل المحرم. فما الدليل من الحديث المرفوع كما في الموطأ على جواز ذلك؟ نعم، والبصر بنخر، فقال عبد الله يغسل محرم رأسه، البصر ايش كان يقول؟ لا يغسل محرم رأسه، فارسل عبد الله بن حنين إلى من؟ إلى أبيه. كيف صيغة السؤال من ابن عباس؟ كيف كان؟ ما الفائدة؟ مستقر أنه يغسل، لكن كيف؟ هذا يدل على استقرار الأمر عند ابن عباس، فرآه بين قرنين نعم يغتسل، فقال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ حتى بدا لرأسه، ثم قال الإنسان صب فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل منه وأدبر. قال هكذا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وجدت يغتسل بين القرنين. إيش معنى القرنين؟ من القديم البئر بينهما يتصاعد منهما خشبتين و تتعرض ويعرض كانوا، ثم اليوم خشبة ويرف عليها، هذا القرنين، خشبتان توضعان بجانب البئر ثم يلتوي على الخشبة المعروضة والمحمولة عليهما الحبل ليسقط في البئر ثم يرفع إلى الآن. وتصل بين قرنين. هل إذا اختلف الصحابة نأخذ بقول من شئنا منهم؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم في أي اهتديت واهتديت، أم نأخذ بقول من وافق الدليل؟ من وافق الدليل، ما الدليل؟ هذه المناظرة جرت من المسور، ما قال أنت نجم وأنا نجم، كل واحد يتبع من الناس كلامه. طيب، هو من المحرم فأجمعوا أن المحرم يغسل رأسه لا إشكال، لكن مالك كان يكره غسل المحرم رأسه وهو مرجوح، والصحيح ما ذهب إليه ابن عباس، بل أنه ابن عمر غطس رأسه، المحرم غطس رأسه. نعم، وما ذكر من خشية بعض العلم أن يكون في هواء يختلفه محرم، لا أصل. ليش؟ لأنه يحرم قتل الصيد كالغزلان والحمر، هذا قمل هو بصيد، يخاف يقول القصد يموتون القمل، القمل يموت، القمل يموت، لا هذا مو بصيد. لذلك يذكرنا رجل إنسان ابن عباس قال حككت رأسي أو كما قال فسقطت نملة، كان يمكن يخاف أن تموت وهو محرم، فقال فاتبعته فلم أجدها، قال تلك ضالة لا تبتغى، ما أنا كلها تروح موت تحيا، لأنه هو بصيد المحرم من محظورات الحرام له الصيد، والصيد مثل الحمر مثل الغزلان، أما القملة ليست صيد، فله أن يغطس رأسه المحرم ولا يخاف ما يقتل حينئذ الصيد، لا يسمى صيد هذا. طيب، إذا أراد أن يدخل مكة السنة أن يدخلها من وين؟ من أسفل أو من أعلى؟
من الأعلى كما كان ابن عمر يدخلها من ثنية في أعلى مكة. والسنة أن يغتسل، كان ابن عمر يأمر من معه أن يغتسل قبل دخول مكة، هذه سنة ميتة، قبل تدخل مكة وأنت محرم أو حاج اغتسل عند آخر محطة، وادخل مكة وأنت مغتسل، وإذا استطعت تدخلها من الثنية العليا. طيب، هل يجوز للمحرم أن يلبس الخف المقطوع مطلقا؟ الخف المقطوع، الخف المقطوع يجوز يلبسه مطلقا؟ ذهب إلى هذا ابن تيمية، قال إنه إذا كان مقطوع تحت الكعب دخل في شبه النعل، يجوز أن يلبسه مطلقا. لكن ما ذكر رحمه الله محل نظر وتأمل من أي جهة، أن النبي في المرة الأولى نعم قال فليلبس وليقطع، في هذه الحالة كان بدل النعل، فمن يلبس مطلقا فهذا فيه نظر. طيب، هل يجوز للمحرم أن يلبس الهميان وهو الحزام لكن إذا كان فيه مخيط من جهة الكلاب أو ما يغرز من الحديد، يعني كان فيه مخيط، فهل جائز أن يلبس المحرم؟ يجوز. ما وجهه؟ نعم، قالت عائشة لبس لبس الهميان يستوثق من نقوته، ما يعتبر ولو كان في خياطة، لكن ما وجهه؟ ليس مخيط، مخيط ما قص أخذ بعضه من القميص، لكن هذا ليس مخيط. ولذلك ما حكم من يصطحب معه في منى وعرفة كيس النوم يدخل فيه سكة السستة، يدخل فيه، ما حكم عليه شيء؟ لأن هذا ليس مخيط، دخل ينام فيه أو ربط رباط ضاغط على قدر يده هو محرم، معصم بدل الساعة، ما يسمى مخيط، خاصة لحاجة. طيب، ما حكم لبس التبان وهو السروال القصير حتى لا يصيبه، يصيبه إيش؟ الانسلاخ، انسلاخ الجلد، فيلبس تحت تبان السروال القصير اللي يوم يسمى شورت، ها؟ ما يجوز هذا، قول اللي يعرف يقول وليش. ايه، الاصل انه مخيط، لكن ها قال عائشة مرة معكم بالآثار، ايه كان عندها غلمان يعملون لها يلبسون التبان لإصلاح الهودج فينزل ويطلع وتنكش العورة، فللحاجة جائز، غير حاجة لا، خشية التسليخ، خشية انكشاف العورة. أنا ما أنكر على عائشة، وكان تقرهم على لبس التبان لحاجة، هو غير حاجة، لحاجة. لا، ما دام انه مثلا مثله آمن على عورته وما ينكشف عادة، المهم إذا أحس بالحاجة يلبسها وهو مؤتمن على كلامه. عائشة أقرتهم الحاجة، لأن هذا هو يصعدون وينزلون، واضح كشف العورة ولا حاجة، لكن هذا ماشي، ليش تنكشف العورة؟ الذي يسوي مثل هل من يخشى أنه نقص عقله أو حكمته صعدون سبحان الله ترونه في منى في جبال فوق تعجب ما له حاجة طلع هل يقدس هل يرى الجبل مقدس في منى صعدون في الليل وبعدهم ينزل ملدوخ للحية هل هذا نقول لا نقول ليش تطلع أصلا إيش الحاجة إلا إذا كان يتبرد من حق فحاجة أما الغير حاجة كما قاله العلم فيلبس التبان طيب المرأة تلبس الخفين غير مقطوعين وهي تجدن عليه جائز محرمة تلبس في رجلها محرمة
ما
تلبس شيء تمشي حافية كيف ما تلبس شيء
شقيت عليها تلبس الخف
تلبس الخف فإن ابن عمر كان يقطع الخفين حتى للمرأة المحرمة يقول يا ابن لن تقطع نعم إيه هي ليس كالرجل تلبس خف تلبس نعل وهناك ناس يلبسون النعل الشرقي لأنهم يجدون ما يسمون الزنوب الزرقاء والخضراء يلبسون الشرقي اللي فيه خياط ما حكم هل عليه مثلا دمين لكل رجل أو دم واحد أحسن شوف الله أعلم ما لي شيء لأن هذا ما يسمى مخيط حتى لو كان هناك خياطة فيه نعم هذا منتشر بالعامة وذلك عرف أهل المكاسب من التجار أنه منتشر بالعامة فأتوا لهم لو كانوا ناصحين لهم يضعون روح قل لا يضر المحرم ما لو صبي ناصح صاحب حديث وضعها في المحل ربما طرده لو كان صاحب مطار يقول شردت زباين لكن الآخرة خير وأبقى فليس هناك علاقة بهذا اللباس أنه البلاستيكي مع الإحرام يزعم ما فيه خياطة ما في علاقة انتبه ترى منتشر وأدل ما يدل على انتشاره بعض الإخوة الملازمين للحلقة لعله غار تلك الحلقة نبهنا عليها الآن يقول لا أدري هذا يدل على أن تعود الناس بكثرة قد يتأثر به من حتى غاب عن حلقة من طلبة العلم شيء منتشر يتأثر به حتى هم طالب العلم أو يشكل عليه بكثرة انتشاره المهم هل وصل إلى حد الخف لا أعرف هذه القول خف ممنوع ما دام اسمه نعل طيب هل يجوز للمحرم ان يضع على كتفيه المخيط يعني ثوب لكن ما وجد شيء يدفى به فوضعه هكذا على بدنه ولم يدخل يديه وضع هذا المخيط على بدنه لحاجة كالبلد فماذا عليه ها يجوز ليش ما يسمى لبس مخيط وين كان وضعه على بدنه ما يسمى انه لبس مخيطا طيب ما حكم من لبس يعني من وضع الطيب في بدنه ثم لبس الإحرام طبيعة الحال لبس الطيب الإحرام فاقتلعه فسقط الإحرام هل يجوز يرجع مرة أخرى وقد انفصل هذا هذه مسألة مهمة ولا لا؟ ها؟ وضع طيب قبل الإحرام، فلما لبس الإحرام سقط فحمله وقد انفصل عنه، هل يرجعه ليغسل ويرجعه؟ كيف يجوز؟ وقال النبي لا يستو فيه ورس ولا زعفران. اي جواب ثاني، يغسل ثم يغسل، وما دام انه في معه ما في حرج. اي عند الاحرام طيب لكن طيب رأس مفارق الرأس، تكلم هذا واحد طيب بدنه، هل يجوز طيب البدن دون الرأس؟ يجوز، لكن مس الثوب طيب. الظاهر أن المنع خاص بالورس والزعفران، ولكن ممكن النبي يعمم فيقول مسه طيبا، لا يلبس إزار ولا رداء، مسه نعم طيب، فهذا يدل على خصوصية الورس والزعفران، ما ذكر معهم شيء. ايش الورس والزعفران؟ اي لكن وان كان فيهم رائحه، لكن لماذا خصهما في اللباس؟ لقيد فيهما هم، الله اعلم. فالقياس لبقي الطيوب على اللباس فيه نظر. المهم ان اللباس المطيب المحرم يلبس لباس مطيب قبل الإحرام في قوله، منهم من قال لا يضع في ثوبه طيب مطلقا استدلا من حديث ورس الرائحة، وبعضهم قال مقيد فيد بيش ورس الزعفران، فإذا أصابه طيب آخر فلا حرج، لكن ليس بعد الإحرام يضع الطيب. كلامنا أن يكون أصابه طيب قبل الإحرام. لكن حينئذ ينظر في هذه المسألة، لأنه إذا انفصل حينئذ عنه وأرجعه إليه فهذا فيه نظر أن يرجعه للغسل، لكن يمكن النظر في إرجاعه على أي مسألة، مسألة أنه يرجعه للستر لا لذات الطيب، يكون الطيب تبع مثل ما يضع الطيب رأسه مطيب ويمس الطيب يده بالوضوء يده بالوضوء، وإن مسه لمعنى الوضوء لا لمعنى التطيب. فأنتم الفرق لا لمعنى التطيب. هذا نسخ قال متظلق بالطيب لازم جبته، ما في انه جبك فيها طيب، متظلق هو. قال اخلع عنك جبتك واغسل عنك اثر الطيب ثلاثه، عنك كان كلمه طيب في بدن. ثم نسخ هذا ثمان نسخ، لان عائشه قالت ولودع كنت طيب النبي لحرم او لاحرامه قبل ان يحرم، فنسخ ذاك في كان في جيران وهي في سنة ثمان، يقول ابن حجر بلا خلاف سنة ثمان جيران بلا خلاف. طيب هل للمحرم أن يغطي وجهه؟ خلاف بالعلماء، خمسة الصحابة كانوا يرون جواز تغطية الوجه أنه ليس من رأس، خالف ابن عمر منهم من كان يغطي وجهه من عثمان، لكن قد جاء في الحديث لا تغط عند مسلم لا تغط رأسه، مسلم معروف بالتناول بالزيادات رأسه ولا وجهه زيادة ولا وجهه، إن كان بعض حكم بشذوذه لكن هي مسلم. ثم ابن عمر كان يقول ما أعلم بقل من الوجه لكن شيخنا بن باز أخذ بذلك وكذلك صحيح العلامة الألباني. فكان شيخنا بن باز يقول من وضع الكمام عليه دم عليه كفارة تغطي وجه الكمام تأخذ حكم الرأس. لكن هذه المسألة لا تجعلها مقام جدال في الحج شيل الكمام وشدد عليه لأن الخلاف فيها قوي. فمن رأى أن يضع هذا قول عالم وأن هذه الزيادة فيها نظر فلا تشدد عليه. فرق بين المناصح الوصول الحق بين الإنكار إذا عرف الدليل وضح وقطع النزاع ما في إنكار. وقد رؤي عثمان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم. طيب ما حكم تغطية المرأة وجهها وهي محرم؟ مر معنا في عائشة كان إذا سائر الركبان غطت حدنا وجهها قلنا أن إسناده ضعيف لكن له شاهد عند الموطأ في الموطأ هشام بن عروة عن فاطمة أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء. فهذا يدل على جواز تخمير المرأة وجهها. لكن كيف السف وإذا يمنهي عن البرقعة والتلثم والنقاب لا تنتقل محرمة ولا تلبس القفازين. فإذا رأيت محرمة منتقبة ولابس القفازين فماذا تأمر زوجها أن يصنع؟ كثير ترى منكم يغفل عن تنبيه كثير من الناس يغفل عن تنبيه المحرمات يشوفون منتقبات كثير طواف منتقبة كم وكم نبهت يعني نبه نادي الرجل زوجتك يظهر منتقبة يقول نعم محرمة نعم كيف كيف منتقبة؟ ما يدري بس يعني ما قرأ ولا درس ولا حضر حلقات. والله إني أخشى ما أخشى على الموحد كما قال شعبان بن وهب أن يسلك الطريق يصلي ويصوم ويعمل ثم يتوفاه الله ولما يحمل السلاح والعلم. لابد المسلم أن يثابر على طلب العلم ويجاهد حتى يتوفاه الله وهو إما طالب علم أو عالم أو سالك مسلك طلبة العلم. فإيش تأمره؟ هذا السؤال شفت واحد زوجته منتقب تأمره بإيش؟ حتى يكفر عن فعله فتسته. طيب وما مضى في منتقب إن كان جاهلا ما عليه شيء لحديث يعلى بن أمية النبي عذر ذلك السائل في عمرة الجعرانة لأنه كان جاهل فعل محظوره جاهل فما أمره. لكن لو فعل المأمور ترك مأموره جاهل عليه الدم ترك الإحرام من الميقات وقال كنت نايم وكنت جاهل وحرمت بعد الميقات عليه الدم في كل الأحوال. لكن فاعل محظور ناسي أو جاهل فإنه لا دم عليه ولا كفار. هذا الفرق بينه. هذه كلها حديث درستوها ترى قبل خلال السنين مرت لكن كنا نراجع هذا لما رأيتم أنتم الآن من فائدة في المراجعة. طيب إنسان قال في نفسه إن تيسر لي الحج بحج السنة ومر على الميقات وتيسر له عليه إيش أن يفعل بعد ما يتيسر له وبعد ما دخل الميقات المواقيت؟ ها؟ يرجع الميقات ولا احنا من جدة بعد ما مر؟ ها؟ يرجع ايه يقول انا ان تيسر لي الحج فحج السنة ثم مضى وتيسر سبحان الله. ها؟ من جدة. ليش؟ النبي قال هن لهن ونفع عليهم لمن اراد. النية لكن هو ناوي يتيسر نقول عنها هذا هل هو جازم؟ لأنه قال لمن أراد جازم إذن هذا غير جازم فلذلك من مكان يروح ما الدليل على أن من بدت له الحرم الإحرام من داخل المواقيت يحرم منها؟ ما الدليل؟ وما عليه يرجع؟ الإمام أحمد قال يرجع، الشافعي وغيره قال ما دام دخل يمكن يحرم من مكانه إلى البلد، لما قال لا يرجع لأنه ما صادق على أنه مريد، حتى من أراد بعدها فإنه مريد يرجع الميقات. من حيث أنشأ، لكن هذا آفاق جي ما، ولمن أتى عليه وقد أتى، لمن أخذ أخذ بعموم ولمن أتى وهذا أتى، لكن ثبت أن النبي في جعرانة أحرم يقول ابن تيمية منها أو من قبل المواقيت من بعد المواقيت، فدل على لأن بدت له العمرة، أي بدت له العمرة، هذا كلام أو شك أو احتمل احتمل عنده أن يعتمر ولا ما يعتمر، لكن الجازم هو الذي يجب أن يرجع لمن أراد أي جزم. ولذلك الآن الأضحية كم باقي لها؟ له 7 أيام بمكان طيب. إنسان قال والله الآن ما عندي فلوس، الالتزامات ما عندي فلوس، يمسك عن شعره؟ يقول تيسرت لي فلوس؟ فرايش فرح، تيسرت له يوم 7 فجزم، يمسك من 7، أما يمسك من قبل لأنه قال لمن أراد أن يضحي، إذا راح خلال حجة وأراد أن يضحي جزم، إذا ما جزم يحتمل ما يمسك حتى يجزم، أول يجيب الفلوس ولو من 9 يمسك من هناك قبل محتمل، والنبي قال أراد أن يجزم. الجازم في الأضحية والجازم في الإحرام هو الذي يكون عليه تكليف، وما سوى ذلك فلا. طيب لا شك درستموها لكن مراجعة من قبل. الصيد من أتاه شخص بطعام صيد وهو محرم يأكله قال لك والله هذا طعام صيد جيت أكل وذكرتك أيها المحرم وأنك نازل بيت فلان فجاءه بطعام صيد، ها صحيح إن صيد من أجله لا يأكل، لكن بدا له وذكره بعد أن صاد لا حرج، كما جاء في أثر عثمان بن عفان. طيب وهل يجوز المحرم أن يعاون على الصيد، يعطي من أراد أن ينقض على الصيد رمح يرميه أو يشير يقول صيد؟ لا يجوز أن يعين عليه. طيب فإذا قتل حمامة في الحرم ولكن لم يتعمد قتلها، مر بالسيارة واصطدمت في شفت السيارة ماتت أو خوفها فخافت فطارت فأمسكت في شباك النفق مراوح النفق فماتت، قلت أنت المهيج لها خطأ، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل منا. طيب هذا غير متعمد، أخطأ كان ما بالسيارة يسولف قال له معناها حمامة ما شعر إلا وطارت وماتت خطأ. لا الآية من قتل منكم متعمدا، جواب مخطئ عليه والآية متعمد قولان صحهما أن المخطئ يلحق المتعمد أيضا، كيف والآية المتعمد؟ آثار الصحابة عن ابن عباس سيان سواء كان متعمد أو مخطئ عليه كفارة قتل سيد الحمام ما فيش منيش من النعم تعب الماء تشبه الشياء فعلي شاء ولو كانت نعامة شبهيش من النعم بعيد وهكذا يحكم به ذو عدلان عدل منهم لكن إن جاءت تحكم اليوم ما في أحكم من الصحابة اجمع أثار الصحابة في ما حكموا فيه واحكم لن تكون أعدل منهم ولكن ما عندك في حيوان شيء بهيم معاصر ما ذكر الصحابة في شيء حينئذ يتأتى لك متذاب لذوي عدل يحكمون أيش يشبه من الأنعام التي تذبح طيب المحرم ينكح ما حكم نكاحه يعني تزوج عقد ما حكم إحرام أول ما ينكح قال زوجته قبلت ومحرم إيش يحصل في إحرامه الإحرام تكلم الآن الآن أتكلم عن الإحرام ما يصل الإحرام شيء مرة طيب وش يصير الإحرام يفسد من ذلك الفاسد ما يفسد إيش اللي يفسد العقد وقال لا ينكح ما قال لا حج لمن نكح لو قال في النص لا حج لمن نكح بطل الحج لكن لا ينكح يعود النهي عليه نكاح فيفسد وذلك فرق ابن عمر بين من تناكح في الإحرام ولا يخطب أيضا طيب لماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم على رجل صاد أهدي للنبي حمار وحشي ورده النبي وقال لم يرد عليك إلا أنا حرم إذن هذا معنى مطلق أن ترد الظاهر المصادر من أجل لذلك عثمان كان يفتي بالتفريق نعم فقد خرج المالك الموطأ رأيت عثمان يقول عبد الرحمن بن عامر بن أبي ربيعة رأيت عثمان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيف ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابي كلوا فقال ألا تأكل أنت قال إني لست كيأتكم إنما صيد من أجل هذا النص يفرق وبآثار الصحابة تفهم الأحاديث المطلقة بآثار الصحابة من حديث ما في ذاك المصيد من أجل النبي خان ربنا حره ولما تأتي بآثر عثمان تعرف أن الظاهر أنه كان يعتقد النبي أنه صيد من أجله جمع بين الأدلة الواردة في ذلك طيب من أخطأ في عرفة فلم يأتها بوقتها أو أخطأ الباص فلم يجلسهم في عرفة جهلا منهم أو نسيان الحدود ثم طلع فجر من النحر فما حكم حجة وعلى من الفدية إن كان حجة صحيح على السائق ولا طيب ما دخلوا لكن جهلا أو نسيان الله يقول لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ ما يقبل حجه ما الدليل عمر إيش لا تسألني لي أنا أسألك حج عرفة لكن سبحان الله هذا ناسي وجاهد ما عرف مكان ولا يقول لا تأخذ النسينا وأخطأنا هو أخطأ فاتح الدليل أي رجل ما كان يعرف المناسك فقال وكان مرة بعرفة يسعى من ساعة النهار وقد تم حج، لكن يكون شهد موقف هل شرط عرفة المزدلف معناها أو ركن يعني؟ طيب مر معكم الموطأ الأثر أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجة، الحديث كان بالنازية من طريق مكة، لا بل حديث سليمان بن يسار أن هبار ابن الأسود، هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه وقال يا أمير المؤمنين اخطأ للعدة، قال لا هذا هو يوم عرفة، فقال اذهب مكة فطف أنت ومعك وانحروا هديا من كان معكم ثم احلقوا ورؤوسكم قصروا، فإذا كان عام مقبل فحجوا واهجروا، فمن لم يجد فصيام ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجع، هذا الحكم، لمن فاته خطأ تحلل بعمرة، فمن لم يجد فيصوم نقطة العدة، فعلى المسلم أن يتحرى المخيم، ما يروح مع من لا يعرف. طيب إذا كان الإنسان معه هدي فعطبت في الطريق إيش يفعل؟ هذا في الموطأ في سنة داود ينحرها ثم يغمس النعال في دمها ويضرب عليه في صفحتها ثم يخلي بينه وبين الناس يأكلونها، ذكرنا هذا. طيب ما حكم ركوب البدن؟ سقط بدنة تركبها واللي يكره يجوز مطلقا وغير كراهة، إذا اضطررت إلى بدنك فاركبها ركوبا غير فادح، ومن غير حاجة ينبغي تركها. نعم، وقد مر عن المرين أن رسول الله رأى رجل يسوق بدنة قال اركبها، قال رسول الله بدنة اركبها ويلة في الثانية والثالثة، فذهب الطائف من الحديث أنه لا بأس في ركوب الهدي على كل حال، والذي ذهب إليه مالك أبو حنيفة والشافعي وأصحابه من الفقهاء كراهية ركوب الهدي من غير ضرورة، وهذا هو الراجح أنه يكره أن يركبها من غير ضرورة، أما بضرورة فإن تزول الكراهة بتلك الضرورة. هل يشترط ركعتي الطواف خارج الحرم؟ خارج المسجد الحرام ركعتي الطواف؟ نعم لفعل عمر صلى الله عليه وسلم. طيب من حصره العدو ومنعه من جي محرم ومنعه ما اشترى ايش يصنع؟ ان كان معه وادي ينحر ايش يفعل؟ يحل. طيب من كسر او عرج سام الحادث وانكسر هو حاج محرم ما دخل عرفة بعد ايش يفعل؟ سام الحادث ما دخل عرفة ايش؟ ايش يفعل طيب؟ ان اشترط يقول المقيم لا شيء عليه، لم يشترط عليه دم ويحل، لأن في سنة داود من كسر أو عرج فليحل لكن بالقيد، إن اشترط ما عليه شيء. وأذكر هذه من المسائل اللي سألت عنها شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز، قلت له حديث من كسر أو عرج على ظاهره بمعنى أنه يحل لأن الحديث فيه فليحل، فرحمه الله حال الموت بيني وبينه، قال اصبر لي ضمضم المسألة ابحثها واجاوبك، وما جرت ايام.
سبحان الله، وفصل فيها ابن القيم
في حاشيته على سنة داود فذكر التفصيل رحمه الله. طيب ننتقل الآن إلى كتاب وصلنا إلى عدة المخترعة ولا احنا خلنا نشهد طلعت طلاق الحائض. طلاق الحائض يقع جواب لا يقع. سبحان الله شلعنا بنسأل. نعم في خلاف يقع لا يقع. طيب اللي يوقع وش دليله؟ اللي ما يوقع وش دليله؟ أنه حدث. ومن حين يقول من أحدث يقول النبي من أحدث أمرنا هذا ما ليس من فهو فورد. لكن الصحيح أنه يقع مع الإثم. ما الدليل؟ في الحديث البخاري وحسبت تطليقه وكان ابن عمر يفتي به فهو يقع مع الإثم. إذن كيف يطلقها طلاقا سنيا كما أفنى بن مسعود في طهر لم يجامع هذا؟
إذا يطلقها في الحائط يصبر إذا طهرت إيش فإنه يطلقها قبل أن يجامع. طهر لم يجامع. طيب ننتقل الآن في إيش عن الشهاب عائشة أن انتقلت حفصة بنت البكر حين دخلت في الدم في الحيضة الثالثة. هذا هو
قال مالك بلغني أن سعيد بن المسيب
أيوه اقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم. عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون إن عدة المختلعة ثلاثة قروء.
طيب أولا القرء ما هو؟ اختلفوا. فبعضهم قال الأطهار وبعضهم قال كبار الصحابة يرى الحيض. ابن مسعود وابو بكر وعمر فعله أنه الحيض. ما الدليل أنه الحيض؟ قال النبي مستحاضة كما عند الماجة عن أبي هريرة قال هو مستحاضة تدعي الصلاة أيام تدع الصلاة أيام أقرأ فدل أن القرء هو الحيض. هي الآية ثلاث قروء أي ثلاثة حيض. كيف تصنع في ذلك؟ تعتد ثلاث حيض واختلف هل بانقطاع الدم تبرأ أو بالغسل والصحيح دون اغتسال كما أفتى ابن مسعود وعمر تبرأ بالزوج الجديد وتبرأ من الأول ويخطبها بعد ذلك بمهر جديد بالاغتسال تبرأ. وقد كان جمع منهم يرون أن إذا أخذ مطلقة بالدم في الحيضة الثالثة تبين لا ميراث بينهم ولا رجعة. ليش؟ لأنهم كانوا يرون الأقراء الأطهار. مر معنا ذلك في الدرس الذي مضى إذا طلقت المرأة في الحيضة الثالثة هذا سالم بن عبد الله وكذلك القاسم بن محمد فكانوا يرون الأطهار. وكان الإمام أحمد مرة يقول الأطهار مرة يقول الأقراء مرة توقف. ولكن ما دام ورد على ابن مسعود وكبار الصحابة كان يقول طيب فإنه حينئذ يطلقها في طهر لم يمس فيه ويكون الأقراء هي إيش؟ تكون الأقراء هي إيش؟ الحيض. طيب الأثر ذكرته وشو؟ اقرأه.
عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون إن عدة المختلعات 3 قروء.
نعم، اختلف العلماء رحمة الله عليهم في عدة المختلعة، فذهب أكثر أهل العلم كما نقل الترمذي رحمه الله أن عدة المختلعة 3 حيض، ولعلهم ذهبوا في ذلك أو ذهبوا لذلك لأن النبي قال لثابت بن قيس وهو أول خلف الإسلام كما رواه البخاري في صحيحه أن امرأة ثابت جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن ثابت لا عيب عليه خلق ولا دين ولكني أكره الكفر بالإسلام، فقال تردين عليه حقيقته؟ قالت نعم، في قولها وزيادة لعلها شاهد الرواية ليست في البخاري، فليست في البخاري، فقال اقبلها وطلقها تطليق، فلعلهم تمسكوا بذلك وقال أكثر أهل العلم أن عدة المطلقة 3 حيضات. هكذا ذهب أهل العلم رحمة الله عليهم كأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة وبعض أهل العلم وإسحاق الروي قال هذا مذهب قوي وهو أن عدتها 1 حيضة وهو الصحيح لأنه فسخ وليس طلاق. ويدل على ذلك حديثان أن عدة المطلقة إيش؟ عدة المختلعة عفوا حيضة واحدة، وهما رواه الترمذي بالسند الصحيح عن سليمان بن يسار عن الربيع أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تعتد بحيضة، هذا سند صحيح. وعند الترمذي أيضا بإسناد حسن عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي فأمر النبي أن تعتد بحيضة، فحينئذ ما ذهب إليه ما قاله إسحاق بن راهوية أن هذا مذهب قوي ورجحوا وذهب إليه أبو حنيفة وقول طائف من أصحاب النبي هو الصحيح وهو قول عثمان بن عفان أنها حيضة واحدة المختلعة، وهذا يدل دلالة ظاهرة واضحة بينة على أن الخلع فسخ، فلو اختلعت امرأة من زوجها 100 مرة جاز له أن يراجعها في 101، أما إذا طلقها فالطلاق كما قال الرب 2، فإمساك بمعروف أو تسريح إحسان. فلذلك الحسيف إذا رأى امرأته اشتدت وأراد أن يطلقها وكانت الثالثة مشكلة، فيقول لعلها تهدأ أو لعل الأمور تهدأ، يقول الآن اخترع، فإذا صار الفسخ فإنه يجوز أن يرجع إليها بعد 2، لأنه فسخ وليس إيش بطلاق، وتعتد بحيضة واحدة ترجع بعدها هذا. لكن إذا كانت في عدتها الحيضة المظاهرة الملاعنة ترجع، لا سبيل لك عليها. طيب المخترعة كانت في الحيضة فقال خلاص الرجل قال أبي أراجعك وقد استلم فلوس لما العقد فعاد يصلح فسخ العقد. طيب بعد الأذان يتم إن شاء الله ما تبقى.
أشهد أن محمدا رسول الله.